بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، مع الدرس 38 من شرح قطر الندى وبل الصدى لابن هشام رحمه الله تعالى. النكرة والمعرفة، اليوم نشرع في العلم بعد أن أنهينا الكلام في المضمرات. هذه الدروس تأتينا من مدرسة المفتقر إلى لطف ربه المنان ظافر خضر سليمان. باب العلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم العلم، وهو إما شخصي كزيد أو جنسي كأسامة، وإما اسم كما مثلنا، وإما لقب كزين العابدين وقفة، أو كنية كأبي عمرو وأمي كلثوم. لاحظوا هنا كنية أو يقال كنية كما هو اللفظ المتداول عند إخواننا في الشام، يقولون كنية، وكلاهما صحيح، كنية وكنية، كأبي عمرو وأمي كلثوم. ويؤخر اللقب عن الاسم تابعا له مطلقا أو مخفوضا بإضافته إن أفردا، يعني كلاهما كان مفردا، كسعيد كرز، ويجوز أن يقال كرز، وهناك فرق بين كرز وكرز. إذن العلم ينقسم على قسمين. ثم العلم يعني في مرتبة المعارف بعد الضمير يأتي العلم، وهذا العلم هنا نقسمه باعتبارين مختلفين. أولا نقسمه إلى شخصي وجنسي، هذا التقسيم الأول، علم شخصي وعلم جنسي. ثم بعد ذلك التقسيم الثاني يقسم إلى اسم ولقب وكنية. من الملاحظ هنا أنه الاسم المستعمل هنا غير الاسم الذي يقابل الفعل والحرف. هناك قسمنا الكلمة إلى اسم وفعل وحرف، وهنا نقسم العلم الذي هو قسم من أقسام الاسم إلى اسم ولقب وكنية. المقصود هنا بالاسم هو العلم الذي ليس بلقب ولا كنية، فهذا هو المعنى الخاص للاسم، لا أحد يعني يلتبس عليه الأمر ويقول كيف نقسم العلم إلى اسم ولقب وكنية ونعرف أنه الاسم يشمل أيضا النكرة وأنواع المعارف. نقول لا، هذا المعنى للاسم هنا هو معنى خاص. قال الشارح: الثاني من أنواع المعارف العلم. تعريف العلم ما هو؟ قال: وهو ما علق على شيء بعينه غير متناول ما أشبهه. كلمة وعبارة علق فيها نوع من الغموض، يعني علق، ما معنى علق؟ هنا علق معناها وضع. لاحظوا علق إذن فيها شيء من ماذا؟ من الغموض، وإلا علق معناها يعني وضع. طيب لماذا اختار لفظ علق ولم يستعمل وضع اللي هو الأوضح والأسلس هنا؟ لو كان قال العلم تعريفه ما وضع على شيء بعينه غير متناول ما أشبهه، لكان الأمر أوضح من حيث التعبير. لكنه آثر هذا اللفظ وهو علق على وضع لحكمة، لسبب، وهو أنه عندنا في الأعلام العلم ينقسم إلى أقسام كثيرة. من ضمن تقسيمات العلم أنه ينقسم إلى مرتجل ومنقول، وهذا أذكر مرة معنا في شرح الأنموذج. مرتجل يعني وضع من أول ما وضع وضع ليكون علما مثل سعاد. منقول يعني استعمل اسم فاعل، اسم مفعول، صفة مشبهة، ثم نقل بعد ذلك للعلمية، مثل حسن، جاسم، قاسم، ظافر، مكرم، وهكذا. ما علاقة هذا بكلامنا هنا؟ العلم المنقول إذا أخذنا مثلا قاسم اسم فاعل، هذا لو كان التعريف ما وضع على شيء لاعترض أنه مثل قاسم ومكرم، هذا لم يوضع من أول وهلة على شيء بعينه غير متناول ما أشبهه. هذا أول ما وضع المنقول، وضع ليدل على ذات صدر عنها شيء إذا اسم فاعل، أو وقع عليه شيء إذا اسم مفعول، ما وضع للعلمية. فلذلك تلافياً لهذا الإشكال لم يستعملوا كلمة وضع وإنما علق. ما لو قال ما وضع على شيء بعينه إلى آخره، سيحصل عندنا إشكال في الأعلام المنقولة، لأنه الأعلام المنقولة في البداية لم تكن موضوعة لشيء بعينه، وإنما وضعت أولا. مثلا نأخذ مثلا فائز، أول ما وضع فائز وضع لكل ذات صدر عنها الفوز، ثم بعد ذلك نقل إلى العلمية، فأصبح يطلق على شخص معين نناديه فائز، فائز تعال. إذن هذا لو قلنا وضع على شيء بعينه سيعترض بهذا الاعتراض. فلذلك إذن لم يقولوا وضع، وإنما قالوا ماذا؟ قالوا علق، حتى هذا التعريف يتناول الأعلام المنقولة كما هو يتناول الأعلام المرتجلة، لأنه إذن ماذا؟ لأنه هذه الأعلام المنقولة هي ليست موضوعة لأول وهلة للذوات التي قصد تسميتها بها، وإنما يصدق عليها بأنها معلقة، يصدق عليها بأنها ماذا؟ بأنها معلقة. لكن هذا طبعا يعني أيضا التوجيه من الممكن أن يجاب عنه بأنه الذي نقل وضع وضعا جديدا، يعني يمكن أن نقول لا حاجة لأن نقول ما علق يا مشايخنا وسادتنا الكرام، كان من الممكن أن نقول ما وضع، كلمة وضع أوضح للطالب. وهذا الاعتراض والإشكال يمكن دفعه أنه فائز وضع بوضعين، لاحظوا الوضع الأول، أول ما وضع وضع اسم فاعل، ثم بعد ذلك عندما نقل إلى العلمية نقل بوضع جديد، يعني هذا وضع جديد لفائز عندما صار اسما علما. فيمكن دفع الإشكال بهذه الطريقة. وعلى أي حال المهم أنه العبارة هنا علق على شيء، المقصود منها يعني وضع على شيء، قال على شيء بعينه، يعني على شيء متعين بعينه. هذا التعين ينقسم على قسمين، لأنه يأتينا الآن العلم إما علم شخص أو علم جنس. فالتعين إما أن يكون تعين شخصي، مثل التعين في ذوات الإنسان، الشخص اللي نسميه زيد وعمر وبكر وخالد وفائز وجاسم، هذا متعين تعين شخصي. وإما يكون التعين ليس تعينا شخصيا، وإنما يكون التعين تعينا ذهنيا، وهذا هو في العلم الجنسي، مثل أسامة. أسامة ليس لعلم متعين تعين شخصي ذات محددة، وإنما هو علم جنسي معين تعينا ماذا؟ تعينا ذهنيا. قال غير متناول ما أشبهه. يعني الآن عندما تقول زيد، زيد يطلق على هذا الشخص الذي سميناه بهذا الاسم، لكن ربما أحد يعترض ويقول الآن مثلا اسم زيد يطلق على آلاف الناس، عمر يطلق على آلاف الناس، عبد الله، كم شخص الآن اسمه عبد الله؟ إذن كيف نقول غير متناول ما أشبهه؟ لا، هو متناول ما أشبهه. عبد الله يتناول أناس كثيرين. نقول المقصود هنا عندما قالوا ما علق على شيء بعينه غير متناول ما أشبهه، يعني بقيد الوضع، بقيد الوضع له، أنه بقيد كون موضوع له هذا الاسم. فزيد مثلا، لزيد ابن أحمد وضع له لفظ زيد بخصوصه، يعني لهذا الشخص وضعه الأب. هذا الوضع يختلف عن زيد ابن محمد، فأبوه وضع لفظ زيد له بوضع آخر، وهكذا كل شخص اسمه زيد له وضع يختلف. معنى وضع يعني وضع اللفظ بإزاء المعنى. فالأب قصد لفظ زيد لهذا الطفل، الأب الآخر قصد لفظ زيد لذاك الطفل، وهكذا الأوضاع اختلفت، القصد اختلف من لفظ زيد. إذن هنا يقيدون هذا بقولهم من حيث الوضع له. وينقسم هذا العلم باعتبارات مختلفة إلى أقسام متعددة، يعني ليس فقط الأقسام الخمسة اللي ذكرها هنا في القطر، وإنما هناك أقسام أخرى، لكن هذه الأقسام باعتبارات مختلفة. انقسامه إلى علم الشخص وعلم الجنسي. قال فينقسم، لاحظوا هذا بأي اعتبار؟ باعتبار تشخص مسماه وعدم تشخصه. بهذا الاعتبار ينقسم إلى علم شخصي وعلم جنسي. تشخص المسمى وعدم تشخص المسمى، فالذي تشخص المسمى فيه يعني كان شخصا متجسدا، له جسم، له شيء في الغالب طبعا هذا، وإلا مثل لفظ الجلالة الله يطلق على الباري تعالى، وهو أيضا علم، لكن الباري تعالى ليس جسما. فإذا هنا يعني هذا الغالب هكذا في التشخص، أن يكون شيء له شاخص، له جسم، له أبعاد. وكذلك أسماء الملائكة، الملائكة أيضا ليسوا بأجسام كأجسامنا. نعم، إذا باعتبار تشخص مسماه وعدم تشخصه إلى قسمين، علم شخص وعلم جنس. فالأول اللي هو العلم الشخصي كزيد وعمر وباقي الأسماء، وكذلك أيضا الأعلام التي يطلقها الناس على دوابهم، حيواناتهم، كذلك أسماء البلدان، أسماء الأنهر، كل يدخل في هذا. والثاني الذي هو ليس له تشخص، كأسامة للأسد، ثعالة للثعلب، ذؤالة للذئب، فإن كلا من هذه الألفاظ يصدق على كل واحد من أفراد هذه الأجناس. يعني الأسد هو جنس، وكذلك الثعلب هو جنس، فهذه الألفاظ تصدق على الجنس، ولذلك التشخص هنا ليس تشخصا خارجيا، وإنما هو تشخص ذهني. تقول لكل أسد رأيته هذا أسامة مقبلة، وكذا البواقي. ويجوز أن تطلقها بإزاء صاحب هذه الحقيقة من حيث هو. معنى من حيث هو يعني بغض النظر عن الأفراد، الحقيقة يعني المفهوم، الماهية الذهنية. فتقول أسامة أشجع من ثعالة، كما تقول الأسد أشجع من الثعلب، أي صاحب هذه الحقيقة. يعني عندما تقول أسامة أشجع من ثعالة، بمعنى صاحب هذه الحقيقة هو أشجع من الثعلب، لكن ربما يكون هناك ثعلب يخلقه الله تعالى وهو أشجع من أسد من الأسود. فنحن لا نتكلم عن خصوصية الأفراد، وإنما نتكلم عن المفهوم بشكل عام، في الغالب يعني أنه الأسد هو أشجع من الثعلب، أي صاحب هذه الحقيقة أشجع من صاحب هذه الحقيقة، ولا يجوز أن تطلقها على شخص غائب. لا تقول لمن بينك وبينه عهد في أسد خاص مثلا ما فعل أسامة، ما تقول هذا الشيء، لكن ممكن أن تقول ماذا فعل الأسد. الفرق إذن بين علم الجنس وعلم الشخص هو أنه علم الجنس هو في الحقيقة نكرة، وهذا ذكرته في شرح النموذج بالتفصيل. علم الجنس هو عبارة عن اسم نكرة، لكننا تفاجأنا بأن العرب عاملت هذه الألفاظ النكرات من حيث اللفظ، عاملتها معاملة المعارف. فمثلا الآن أسامة يبتدأ به، أسامة شجاع، طيب النكرة لا يبتدأ بها، يأتي منه الحال. هذا المثال، هذا أسامة مقبلا، والحال لا يأتي من النكرة، يأتي فقط من المعارف. وأحكام أخرى هي للمعرفة أخذتها بعض الأسماء النكرات. هذه الأسماء النكرات التي أخذت أحكام المعارف سماها النحاة علم الجنس، سموها ماذا؟ علم الجنس. والفرق بين علم الجنس واسم الجنس أيضا مر تفصيله في شرح النموذج، فلا حاجة للتكرار. إذن هذا هو كان التقسيم الأول من حيث التشخص إلى علم جنس واسم جنس. الآن نأتي إلى التقسيم الثاني. التقسيم الثاني قال انقسامه إلى مفرد وماذا ومركب. قال وباعتبار ذاته. الأول إذن كان يعني تقسيم باعتبار التشخص، والآن تقسيم باعتبار ماذا؟ باعتبار الذات، باعتبار نفس العلم. ينقسم إلى ماذا؟ ينقسم إلى مفرد ومركب. باعتبار ذاته يعني معناه باعتبار ذاته يعني من حيث هو، بغض النظر عن تشخصه وعدم تشخصه، إلى مفرد وإلى مركب. والمركب سيأتينا ينقسم على أقسام أيضا. فالمفرد كزيد وأسامة مثل بمثالين، الأول علم شخصي والثاني علم جنسي. والمركب ثلاثة أقسام، إما يكون مركب تركيب إضافة، يعني الأول مضاف والثاني مضاف إليه، وذلك مثل عبد الله، وحكمه أن يعرب الجزء الأول من جزئيه بحسب العوامل الداخلة عليه. أما الثاني دائما يكون مجرور، ويخفض الثاني بالإضافة دائما، لذلك نقول جاء عبد الله، رأيت عبد الله، مررت بعبد الله. فالجزء الأول فقط هو الذي يعرب، أما الجزء الثاني فيكون مضافا إليه دائما. النوع الثاني من المركب، مركب تركيب مزج كبعلبك سيبويه، مثل بمثالين، لأنه الأول الذي يكون فيه المركب ممنوعا من الصرف، يرفع بالضمة وينصب ويجر بالفتحة ولا ينون، والمثال الثاني لما يكون فيه المركب مبنيا. قال وحكمه أن يعرب بالضمة رفعا وبالفتحة نصبا وجرا، هذا في بعلبكة كسائر الأسماء التي لا تنصرف. ومعلوم أنه هنا العلة في منع الصرف العلمية والتركيب، هذا إذا لم يكن مختوما بويه كما في سيبويه. إذا كان مختوم بويه يبنى على الكسر كبعلبك، هذا مثال الأول، فإن ختم بها بويه بني على الكسر كسيبويه. ومركب تركيب إسناد، معنى تركيب إسناد يعني متكون من مسند ومسند إليه، يعني إما متكون من مبتدأ وخبر أو من فعل وفاعل، وهو ما كان جملة في الأصل مثلا، وجملة إما أن تكون اسمية أو فعلية. مثال ذلك شاب قرناها، فهنا عندنا في شاب قرناها، بالمناسبة معنى شاب قرناها يعني حصل الشيب عندها في جانبي رأسها، كما تعلمون الشيب عندما يظهر في الرأس غالبا أول ما يبدأ في الجانبين، فهذا هنا قال شاب قرناها، ليس المقصود يعني بالقرن قرن الحيوان، وإنما المقصود به الجانب الجنب. وحكمه أن العوامل لا تؤثر فيه شيئا، يعني يكون مبنيا، مبني على ماذا؟ مبني على الحكاية. ما معنى مبني على الحكاية؟ يعني نحن نحكي الحالة الأولى عندما تركبت الجملة. على سبيل المثال هنا عندنا شاب قرناها، إذا سمينا شخص بهذا الاسم تقول جاء شاب قرناها، رأيت شاب قرناها، مررت بشاب قرناها، وكذلك تأبط شرا، جاء تأبط شرا، رأيت تأبط شرا، مررت بتأبط شرا. وإذا سمينا بالجملة الاسمية مثلا زيد جالس، إذا سميت ابنك بهذا الاسم تقول جاء زيد جالس، رأيت زيد جالس، مررت بزيد جالس، فتبقى تحكي تلك الصيغة الأصلية التي نقلت منها. هذا معنى كلامه عندما يقول وحكمه أن العوامل لا تؤثر فيه شيئا، وإنما يبقى على حاله الأول، يكون في محل رفع، في محل نصب، في محل جر، بل يحكى على ما كان عليه من الحالة قبل النقل. يعني كان قبل النقل جاء زيد، يبقى جاء زيد، كان قبل النقل زيد جالس، يبقى زيد جالس، وهكذا. إذن الآن عندنا تقسيمات للاسم. لحد الآن أنهينا نوعين، النوع الأول قسمنا الاسم من حيث التشخص إلى علم شخصي وعلم ذهني، النوع الثاني قسمناه من حيث ذاته إلى مفرد ومركب، الآن صار عندنا 4 أقسام، والقسم الثالث الآن سنقسمه إلى اسم وكنية ولقب، فإذا جمعنا هذه الثلاثة مع الأربعة صار عندنا 7 أقسام للاسم على ما هو مذكور في هذا الكتاب. وكما قلت لكم هناك أقسام أخرى أيضا، يعني المرتجل والمنقول مثلا وما شاكل ذلك. المذكور هنا إذا في قطر الندى 7 أقسام للاسم. الآن نأتي إلى القسم الأخير الثالث أو التقسيم الثالث، قال وينقسم إلى اسم وكنية ولقب. وقلنا يجوز أن نقول كنية أو كنية، ولذلك هو يجمع على كنا وكنا بالضم، كنا هو جمع لكنية. وذلك الآن نأتي إلى الحصر في هذه الثلاثة، لأنه إن بدأ بأب أو أم كان كنية، إذا كان أول ما يستفتح أب وأم فهو كنية، مثلا كأبي بكر أم بكر، أبي عمرو، أم عمرو. وإلا إذا ما كان مبدوءا بأب وأم فهذا له حالتان: الأولى أن يشعر إما برفعة أو بوضاعة، فإن أشعر برفعة المسمى كزين العابدين، يعني رفعة المسمى يعني شيء فيه مدح فيه ثناء، زين العابدين، هذا أشعر برفعة، أو ضعته، فإن أشعر برفعة المسمى أو ضعته يعني أشعر بوضاعته بانحطاطه. مثلا عندنا قفة وبطة وأنف الناقة، هذا يسمى ماذا؟ يسمى لقبا. وإلا يعني إذا ما كان مستفتح، ما كان مبدوء بأب وأم، ولا أشعر برفعة ولا بوضاعة، فماذا يسمى؟ يسمى اسم، وإلا فاسم كزيد وعمر. قبل أن أختم هذا الدرس، أحب أن أنبه على مسألة هامة، وهي أنه أولاً من الضروري أن نفرق بين الاسم والكنية واللقب. كيف نفرق بينها؟ هنا يقول الإمام ابن هشام رحمه الله تعالى، يقول: الكنية هي التي بدأت بأب وأم. طيب، إذا بدأت نعم، واللقب ما أشعر بمدح أو ذم. طيب، إذا بدأت بأب أو أم وكانت تشعر أيضا بمدح وذم، هذا يلحق بماذا؟ بالكنية أم باللقب؟ مثلا الآن أبو لهب، أبو لهب مبدوء بأب، وفي نفس الوقت هو يشعر بماذا؟ يشعر بالذم، فبماذا نلحقه؟ هنا طالما مبدوء بأب أو بأم يكون من الكنية، يكون من الكنية وإن أشعر بالمدح أو بالذم. هذه مسألة. المسألة الثانية: هناك بعض الأسماء الأعلام أيضا تشعر بالمدح، مثلا محمد عليه الصلاة والسلام يطلق على من كثرت خصاله الحميدة، أحمد كذلك. طيب، هذا هو يشعر بالمدح، وفي نفس الوقت هو ليس يعني وفي نفس الوقت هو اسم، هو اسم اتفاقا، لأنه أول ما وضع وضع للعلمية. طيب، هنا كيف يعني في أي خانة سيوضع؟ كيف نقول عنه اسم وقد أشعر بمدح؟ الجواب عن هذا: الأسماء التي وضعت للإنسان في طفولته، يعني وضعه الأبوان مثلا، هذه تكون أسماء تقابل الكنية واللقب، وإن أشعرت بمدح وإن أشعرت بذم. إذن ما كان في البداية أول الولادة هو اسم، ثم بعد ذلك الألفاظ التي أطلقت على هذا الشخص بعد ولادته إذا أشعرت بمدح أو أشعرت بذم وما كانت مبدوءة بأب وأم، هذا لقب. إذا مبدوءة بأب وأم، هذه كنية. ولذلك في الحقيقة هنا في الهامش، يعني حاشية قيمة، هذا الهامش رقم 2، قال: خير من هذه التفرقة التي ذكرها المؤلف أن يقال إن ما سمى به الوالدان ولدهما أول الأمر، يعني أول ما ولد الطفل حين ولادته يعتبر اسما، هذا اسم، حتى لو أشعر بمدح أو ذم، حتى لو كان بدايته أب أو أم. مثلا شخص سمى ابنه زين العابدين، هنا زين العابدين في حق هذا هو اسم، لكن زين العابدين في حق سيدنا علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب، لا، ذاك ماذا يسمى؟ ذاك يسمى لقبا، لأنه في أول ولادته سمي بعلي، ثم بعد ذلك لأنه كان حسن العبادة سمي بزين العابدين. لاحظوا، إذن سواء أكان قد صدر بأب أو أم أو أخ أو أخت أم لم يصدر، هذا خلص من أول ولادة الاسم الذي سمي بهذا الاسم هو يسمى اسما، أي وسواء أشعر برفعة المسمى أم بضاعته، يعني بوضاعته، أم لم يشعر. هذا أنهيناه. وما أطلق بعد ذلك على صاحب الاسم إن كان قد صدر بأب أو أم أو نحوهما، هذا كنية، سواء أشعر بمدح كأبي فضل أو ذم كأبي لهب أو لم يشعر بهذا ولا بهذا كأبي بكر، وما لم يصدر بأحدهما فهو لقب، ولا بد أن يشعر حينئذ بمدح أو ذم. وقد يضع الوالدان في أول الأمر لمولودهما اسما ولقبا وكنية، أو اسما ولقبا إلى آخره. مثلا كما محمد أبو الفضل، مثلا جاءني ولد أنا سميته محمد وأكنيه بأبي الفضل. كذلك مما أحب أن أشير إليه هنا، وقد ذكرت ذلك في شرح النموذج أيضا، رأيت في الشام عند إخواننا السوريين عندما يتكلمون في مسألة الكنية يطلقون الكنية على اللقب، فيقول مثلا إيش هي كنيتكم؟ يعني يقصد بذلك ما هو لقبكم، فلا يستعملون الكنية الاستعمال الصحيح وهو أن يكون مبدوءا بأب أو أم، وإنما يقصدون بالكنية العشيرة أو اللقب المشهور به الشخص. سؤال يطرح، الكنية هي التي تكون مصدرة بأب وأم، طيب إذا كانت مصدرة بابن أو بنت، مثلا فلان ابن فلان، فلان بنت فلان، هل هذا أيضا يدخل باب الكنية أم لا؟ هذا فيه خلاف، يعني الراجح أنه لا يدخل، لازم إلا يكون مصدر بأب وأم. من النحاة قالوا لا، هذا أيضا الكنية تشمله، وللكلام بقية إن شاء الله تعالى. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم.